أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الاستدلال بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقد قربنا بالأمس أن الظاهر أن الاستثناء في المقام استثناء منقطع، وقرينته أن الباطل لا يستثنى منه في مقام التحليل. وإذا كان الأمر كذلك، مضافا طبعا إلى أن التجارة عن تراض هي من الحق وليس من الباطل عقلائيا، ولا نعرف شريعة جعلتها من الباطل ولا نحتمل ذلك، صحيح أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، ولكن حيث يساعد الكلام ذلك هنا تنعكس القضية بحسب ظاهر الكلام. إذ حمل الاستثناء على الاتصال هو الذي يحتاج إلى إضافة القرينة، لأن الكلام لا يستقيم بظاهره من دون توجيه أو إضافة. ولذا فلا نجد مانعا من الحمل المذكور، وعليه فسوف لا تكون الآية حاصرة، بل سوف تكون نافية ناهية عن أكل المال بالباطل، مبيحة للتجارة عن تراض، وتظهر ثمرة ذلك في أنه حينئذ لا يكون عدم شمول الآية لموارد ليست من أكل المال بالباطل كالقمار والغرر وإلى ما هنالك، ولا من التجارة عن تراض، فلا يكون ذلك ضارا ليلزم التخصيص الأكثر أو الكثير. فلا تكون الآية شاملة لمثل الهبة مثلا، أو الصدقة، وما جرى هذا المجرى مما لا يسمى تجارة. وهو مشروع في الشريعة المقدسة، وسر ذلك أن الآية على استثنائية انقطاعية الاستثناء تكون ناهية للتسبب بالأسباب الباطلة إلى أكل المال، ناهية، ومبيحة لأكله بوسيلة شائعة في الحياة العقلائية فيما بينهم، وهي التجارة عن طريق المال. ومع هذا الذي ذكر، فإنا وجدنا جماعة يصرون على أن الاستثناء في المقام متصل. طبعا على هذا الذي ذكرناه إلى هنا واضح جدا أن كل ما صدق عليه أنه تجارة أن ترى يصبح مشروعا. فإذا صدق على شيء أنه تجارة أن ترى وشككنا في وجود طيب أو شرط شرعي زائد على الطريقة المرسومة عقلائيا غير جهة التراضي المنصوص عليها، فننفيه حينئذ بالإطلاق. والاستدلال تام بلا شك، سواء كان نهي تكليفي كما هو الظاهر، النهي عن التصرف في صدر الآية فيقابله إباحة التصرف اللي هو كناية عن يلازم قل الملكية، وهناك يلازم نفي الملكية. وإذا كان النهي نهي وضعي كما يحب بعض الفقهاء دوما أن يقول، فحينئذ لا تأكلوا، يعني لا تتملكوا أموال الناس أو أموال بعضكم بعضا بالأسباب الباطلة، بل تملكوها بالأسباب الصحيحة أو بالسبب الصحيح وهو التجارة عن طريق. ومع هذا كل وجدنا جماعة يصرون على أن الاستثناء في المقام متصل، وجعلوا هذا ما تقتضيه قواعد العربية على مستوى الأصل في الخطاب. ومن هنا صاروا بصدد توجيه اتصال الاستثناء الذي يقتضي بطبيعته تضمين المستثنى في المستثنى منه لو ترك وشأنه، وهذا ما لا ينطبق على ظاهر الآية ابتداء، إذ ظاهرها أن بالباطل احتراز. فحينئذ لا بد من التوجيه، ومن هنا وجه في كلام جملة من المفسرين والفقهاء على اختلاف في التعبير، لأن بالباطل قيد توضيحي وليس قيدا احترازيا. فيصبح المقصود ولا تأكلوا أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بينكم مش في الباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإنكم إن أكلتموها من غير طريق التجارة كان أكلا بالباطل. يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم مطلقا بأي نحو من أنحاء الأكل، إلا أن يكون الأكل تجارة عن طرف، فيكون بالباطل للموارد الخارجة عن أكل الماء. بالتجارة توصيفا لهذا الأكل بأنه باطل، وحينئذ تكون الآية دالة على الحصر، وهو حصر الأكل فيما بيننا بالتجارة. أي شيء غير تجارة يصير من الباطل. لأن الاستثناء المتصل المصدر للنهي أو النفي يدل على الحصر. جيد. ويلزم من هذا الكلام أن يكون الباطل توصيفا أو توضيحا، وحينئذ أقل ما يقال بأنه خلاف ظاهر الكلام. الظاهره لا تأكلوا أموالكم بينكم متوسلين أو متسببين بسبب هو الباطل، أو متوصلين بآلة هي الباطل. وقال بعض المفسرين في مقام توجيه اتصال الاستثناء مع التحفظ على احترازية قيد بالباطل، أن المراد بالباطل أكل المال بغير عوض يعادله، فكل من أكل مالا ولو عوض عليه بعوض غير عادل فهو آكل للمال بالباطل. في الحقيقة هو آكل لنسبة من المال بالباطل، كما لو كانت السلعة تساوي 10 فباعها صاحبها 9 فقد أكلت 10 بالباطل، وحيث إنه في صفقة واحدة فيقال أكل ماله بالباطل، أكل زيد مال عمرو بالباطل. وحيث إن سوق التجارة والتبادلات المالية تتوقف في الحياة العقلائية نوعاً على أن يربح طرف ويخسر آخر،
أو أن دواعي البائعين قد تدعوهم لحاجة عندهم إلى البيع بدون المعادل، فهذا كله وإن كان باطلا إلا أن الشريعة امتنت على أتباعها فأباحت وحللت لهم هذا الباطل. نظير من يزوق أو يزين أو يمتدح سلعته فإنه يتوسل بأسلوب باطل، لكنه ما دام بالتراضي بين الطرفين فهو حلال وإن كان من الباطل. هذا الكلام كما ترى هو من الباطل، إذ يرد عليه ما ذكرناه بالأمس في جواب من ذكر أن كل شيء في الدنيا هو من الباطل. من أن الباطل لا يناسب أن يخصص ويقيد منه فيحلل، بل وجدنا الروايات تتحدث عن أن الباطل لا يعود باطلا إذا كان له مقصد أو قلائل، كالروايات الواردة كل لهو المؤمن باطل عدا ثلاث أو أربعة وما جرى مجراه. فالظاهر أن القرآن الكريم لم يستثني متصلا من الباطل، والآيات المتحدثة عنه كثيرة في القرآن الكريم، بل هو كعنوان لا يناسب أن يستثنى منه في شريعة بنت بنيانها وجذرته وأعلته على الحق والحقيقة. مضافا إلى أننا وجدنا في بعض الروايات تفسير، ولو كان هذا التفسير من قبيل التطبيق لكن يكفينا التطبيق، الباطل بأنه القمار، ووردت الروايات الصحيحة في مقام الاستشهاد بهذه الآية المباركة، كما في الرواية الأولى من الباب الخامس والثلاثين من أبواب ما يكتسب به، الجزء السابع عشر من الوسائل صفحة 164، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد وهو إما ابن عيسى أو ابن خالد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة أو عميرة، عن زياد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال كانت قريش تقانر الرجل بأهله وماله
فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. وبمضمونها أيضا رواية مرسلة، مرسلة العياشي رواية الثامنة، قال يعني بذلك القمار. والرواية الرابعة عشرة أيضا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، يعني المنسوب إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وإلا هو الصحيح أنه ليس نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، من كتب القصيم بن سعيد. قال قال أبو عبد الله عليه السلام عن أبيه، قال قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني إذا أحمد بن محمد بن عيسى يروي بواسطة واحد عن الإمام الصادق واضح الإشكال. قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال ذلك القمار. واضح أن هذه الرواية أو هذه الروايات لا تناسب هذا الاحتمال المذكور في المقام. نعم، وجدت السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، والذي استظهر أن الاستثناء في المقام متصل، أن الاستثناء متصل، فأفاد عليه أن مفاد الآية أنه لا يجوز تملك أموال الناس بسبب من الأسباب، فإنه باطل إلا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض، فتفيد الآية حصر الأسباب الصحيحة للمعاملة بالتجارة عن تراض. وهذا كلام معروف قبله، عند الذين حملوا الاستثناء على الاستثناء المتصل، إذ أفاد غير واحد منهم أن الآية حينئذ تكون حاصرة. فلست بصدد هذه الجهة فعلا، إنما الكلام في هذا الذي استظهره من الآية، وأنه يصبح معناها لا تأكل، لا يجوز تملك أموال الناس بسبب من الأسباب، ليش؟ فإنه باطل إلا أن يكون السبب تجارة عن تراض. طيب إذا جئنا إلى الواقع العقلائي، الآية إما تتحدث عن واقع عقلائي وإما تتحدث عن واقع تشريعي، قبل الحديث عن الواقع أقول كيف استظهر من الآية ذلك، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بالسبب الباطل، بالتوصل بآلة باطلة، بالتعلل بعلة باطلة. طيب كيف صار الملابس بالباء يفسر بالفاء المشبعة بالتعليل؟ ها؟ كيف كان هذا ظاهر العربية؟ أنا لا أفهم حقيقة. وإذا أغضينا عن هذا فنقول ما كنا بصدده، بأن الآية على هذا المقال تفيد أن أكل الأموال فيما بيننا بجميع أنواعها من الباطل، إلا التجارة عن تراض لا تكون من الباطل. طيب على رأسه، ما المراد من الباطل حينئذ؟
الباطل عقلائيا أو الباطل عند الشارع. إذا أريد الباطل عقلائيا من الواضح جدا أن الأمر ليس كذلك. ليست كل أسباب تناقل المال والتنقل فيه باطلة عند العقلاء إلا ما ينطبق على أنه تجارة عن تراضي. وأيضا إذا أريد منه الشارع فمن المعلوم بالضرورة عند الشارع أن هنالك أسباب عديدة محللة لتناقل المال وهي ليست من الباطل ولا يصدق عليها أنها تجارة عن تراضٍ. ما علينا عن تراضٍ ولا يصدق عليها أنها تجارة قبل أن نقول عن تراضٍ. إذ الاتجار هو التبادل المال المقصود به الربح في العادة. طبعا قد لا يربح قد يخسر في صفقته لكن في العادة جيد. أما الإهداء أو الوصية تملك بالوصية أو الإرث أو الجعالة أو ما جرى هذه المجاري هذه كلها أسباب حق وليست أسباب باطل. فكيف يقال كل الأسباب باطلة إلا ما كان تجارة عن تراضي؟ وما كان السيد الخوئلي يغفل عن هذا. لذلك وجدنا له كلاما في ثنايا كلامه مع إصراره على أن الشريعة تحصر حل تداول مال بعضنا للبعض الآخر وتملكه له بعنوان التجارة عن ترى أن كل هذه الأشياء أدخلها في عنوان التجارة. هذا بعيد غاية البعد. هذه لا تسمى تجارة. الآن إذا وهبت إنسان شيء اسمه تجارة بأي لغة هذا اسمه تجارة؟ أو إذا أوصيت لإنسان بمالي اسمه تجارة أو إلى ما هنالك؟ حتى ما كان فيه شبه التجارة ما اسمه تجارة. إذا أمهرت زوجتي مالا في عقد النكاح
شو مفسر التجارة؟
شو بدي يفسر التجارة؟ تجارة تعبير عرفي ما إلا للشريعة مصطلح خاص به. أنا
معمل التعبير
جيد. إذا المقصود يعني حينئذ ما كان عقلائيا اسمه أسباب باطلة وما كان عقلائيا وعرفا اسمه تجارة. من الواضح جدا أن هذا أدل دليل على أن الاستثناء غير متصل في المقام بدليل وضوح أن أسباب حل مال البعض للبعض الآخر لا تنحصر في التجارة كما هو واضح.
ينظر تجارة مع الله
سيد الخوي ما عنده خلاص. حتى الهبة كيف تجارة؟ الهبة هبة المعوضة يعني ايه عملية نقل إرادية بس لا يبغى فيها الربح ما بتسمى تجارة أصلا. يعني بتمحل يعني
مقطع البيع والشراء تشمل الإيجار تجارة ولا
ليش يشمل كل ما تبادل مالي فيه؟ ليش ليش الهبة المعوضة قد يقال التجارة بمالي مو مشكلة
في المعاش بيع والشراء
لا 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 هذا مو كتاب لغة أصلي مولانا اللي مراجعة في كتب اللغة الأصلية لا يقولون هذا الكلام السيد المنجد أو غيره ممكن
التجارة هو كل التقلبات المالية والنقل والانتقال في الأموال الذي يكون يبغى فيه الربح.
هذا اللي اسمه التجارة.
جيد.
الوظيفة شو؟
ها؟
الوظيفة.
نعم. ومن هنا فإن المحقق بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. صاحب البلغة وهو من فقهائنا المدققين. صاحب بلغة الفقيه. طبعا البلغة هي مجموعة كتب ورسائل فقهية طبعت تحت عنوان بلغة الفقيه. دقق النظر في هذه الآية وعقد لها رسالة على ما ببالي. لها أو في ضمن رسالة. شايفها سابقا. أشكل في المقام بأن حمل الاستثناء على الاتصال يقتضي الحصر فيلزم من ذلك تخصيص الأكثر، وصار بصدد النقد والإبرام فيما يرتبط بهذا المجال، وقد حاول بعض المحققين أن يرد كلامه وإشكاله ليدافع عن حمل الحصر عن حمل الاستثناء على الاتصال وإن اقتضى الحصر في المقام. لابد من التعرض لكلامه لأهميته إن شاء الله، لأنه صار مدار بحث بين المحققين في عصرنا وما قاربه، لننتهي بعد ذلك إلى ما يستفاد من الاستدلال بالآية المباركة إن شاء الله غدا. لا سيد محمد غير